بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في آخر درس من باب الأمر، وكان مما أخذنا من المسائل أن الأمر الأصل فيه أنه يفيد الوجوب والفورية، وقد يخرج عن ذلك إلى معان مثل يأتي الأمر بمعنى الندب أي الاستحباب. متى يأتي كذلك؟ هذا مثال، وأشهدوا إذا تبايعتم، خرج عن الوجوب بماذا؟ ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، في قضايا كثيرة اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد. فالأصل أن الأمر يفيد الوجوب، قد يخرج عن الوجوب بدليل يسمى الصارف يصرفه عن الوجوب، أيضا قد يخرج إلى الإباحة. يعني غالبا ما يرد الأمر بمعنى الإباحة إذا كان بعد الحظر، أو إذا كان جوابا جوابا لما يتوهم أنه محظور. إذا توهم السائل أن شيئا من الأشياء محظور فيسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر، فهذا يفيد الإباحة لأنه جواب عن سؤال. هل دائما الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة؟ نعم، ليس كذلك، بل يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإذا كان قبل الحظر واجبا فيكون بعد الحظر واجبا، وإذا كان مستحبا يكون مستحبا. أيضا من المعاني التي يخرج إليها الأمر التهديد، ويدل عليه سياق الكلام والقرينة، ويخرج عن الفورية إلى التراخي. ثم أخذنا قاعدة في أن ما لا يتم المأمور به إلا به فهو ماذا؟ مأمور به. ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، قد يكون أمر وجوب وقد يكون أمر استحباب. ذكر الشيخ أن هذه القاعدة في ضمن قاعدة أوسع منها، ما هي؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل الواجبة واجبات، وسائل المحرمات محرمات، وهكذا. استشكل بعضهم قال هل هذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد كالقاعدة التي يكررها بعض الناس يقول الغاية تبرر الوسيلة، هل هما سواء أو ليس سواء؟ ليس سواء. لماذا؟ المقصد هو الغاية، وهذا يقول الغاية تبرر الوسيلة. إذا كانت الغاية واجبة إذن الوسيلة واجبة. يفعل شيئا محرما ليتوصل به إلى الغاية، فهل هذا صحيح؟ نعم، لا يلتبس، هذه القاعدة باطلة. قول بعض الناس أن الغاية تبرر الوسيلة، الذين قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد يشترطون في هذه القاعدة شرط، ما هو الشرط؟ أن تكون الوسيلة مباحة إذا كان الشيء واجبا ومستحبا، يقول لا بد أن تكون الوسيلة مباحة، هي في الأصل مباحة، لكن إذا كان لا يتم الواجب إلا بها تصير ماذا؟ واجبة، وإذا كان لا يتم المستحب إلا بها فتصير مستحبة. فالوسائل لها أحكام المقاصد، أي إذا كان المقصد واجبا ومستحبا فلا بد أن تكون الوسيلة في الأصل مباحة لا تكون محرمة. وأما الذي يقول إن الغاية تبرر الوسيلة، فهذا القول معناه أنه إذا كان مقصدك وغايتك شيء واجب أو شيء مستحب فاعمل أي شيء من الوسائل ولو محرمات، ولو أشياء محرمة لأجل أن تصل إلى الغاية التي تطلبها. يستدل بها مثلا الذين يبحثون عن الحكم عن المناصب، يقولون نحن غايتنا أن نصل إلى هذا الحكم لنحكم كتاب الله وسنة رسوله، إذن كل ما تعمل من الوسائل لأجل الوصول إلى هذه الغاية فهو مبرر جائز، ادخل في المحرمات، افعل الانتخابات، افعل التصوير، خالف، اعمل المظاهرات، اعمل الثورة، القصد أنك تصل إلى الغاية المحمودة، وهذا غير صحيح. فمن الذي أباح للإنسان يرتكب الحرام حتى يصل إلى الغاية؟ نواصل نقرأ باب النهي. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: باب النهي. تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. لماذا قيد القول كما قلنا في الأمر؟ لماذا قيده بقول؟ ليخرج ما ليس بقول كالإشارة ونحوه، فلا يسمى نهيا كما يقوله من الأشاعرة الذين جعلوا الأوامر والنواهي ليس لها صيغة، وأهل السنة والجماعة يقولون لها صيغة، هي بصوت وحرف، فالإشارة ليست نهي وإن أفادت معنى النهي لكنها لا تسمى نهيا. قال يتضمن طلب الكف، الكف أي الترك، بخلاف الأمر قال يتضمن طلب الفعل، هنا قال يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. ما معنى قلنا على وجه الاستعلاء؟ من الأعلى إلى الأدنى، وأن يظهر وإن لم يكن الآمر أو الناهي أعلى في الحقيقة، لكنه في ذلك الشيء ماذا؟ يظهر الاستعلاء، يستعلي على من ينهاه بصيغة مخصوصة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية، هذه صيغة النهي، بخلاف الأمر سبق لنا كم صيغه الصريحة؟ 5: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر إلى آخره. النهي له صيغة واحدة وهي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، مثل لا تلعب فعل مضارع قرن بلا الناهية، لا تقعد، لا تذهب، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. والشاهد في قوله ولا تتبع، فتتبع فعل مضارع قرن بلا الناهية، فهو نهي، وهذه هي صيغة النهي الوحيدة، أي الصيغة الصريحة. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. وسبق التعليل لهذا في باب الأمر فلا نحتاج إلى إعادته. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، فالآمر يطلب الإيجاد، إيجاد الشيء، بخلاف الناهي يطلب تركه وعدم إيجاده. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء. ما هو الالتماس؟ أن يكون من المساوي إلى من يساويه، والدعاء يكون من أدنى إلى أعلى. وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع، اترك، كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. هذه الألفاظ مختلف فيها هل هي أمر أو نهي، لأن لفظها لفظ الأمر ومعناها النهي. قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا، فاجتنب الآن لفظه لفظ الأمر ومعناه النهي. ومثله اترك وكف ودع. فالشيخ رحمه الله يختار هنا أنها أمر وليست نهيا، أنها أمر وليست نهيا. قال فهذه وإن تضمن الطلب الكف لكن بصيغة الأمر فتكون أمرا. وذهب بعض الأصوليين إلى أنها نهي وليست بأمر، قال لأن المراد بها طلب الكف، وطلب الكف نهي. والصحيح أن يقال إن لفظها لفظ الأمر ومعناها معنى النهي، فلا يصح أن نطلق أنها أمر مطلقا ولا أن نطلق أنها نهي مطلقا، لكن نقول لفظها لفظ الأمر ومعناها النهي. قال وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي. هذه ماذا تسمى؟ كما سبق معنا في الأمر تسمى صيغ غير صريحة. فصيغ الأمر نوعا صيغ صريحة وصيغ غير صريحة. كذلك النهي، صيغ النهي نوعان، ألفاظ النهي نوعان، ألفاظ صريحة، وكم هو الصريح في النهي؟ لفظ واحد وهو الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. وهناك صيغ غير صريحة وهي التي ذكرها في هذا الكلام. قال وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم، فوصفه بالتحريم دليل على أنه منهي عنه، مثل قول الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، فالربا منهي عنه لأن الله تعالى وصفه بأنه محرم. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإذن هذه الأمور منهي عنها لأن الله تعالى وصفها بأنها محرمة. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إذن نكاح هؤلاء المحارم منهي عنه لأن الله تعالى وصفه بأنه محرم. إذن هذه من الصيغ التي تدل على النهي. أو الحظر، يوصف الشيء بأنه محظور، وهذا يكثر في كلام الفقهاء وأهل العلم. يصفون الشيء المحرم بأنه محظور. قال أو القبح، يوصف الشيء بالتقبيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، فهذا تقبيح له، فيستفاد منه أن ثمن الكلب منهي عنه لأنه وصف بالقبح في الأدلة، أو يذم فاعله، يذم بأي صيغة من صيغ الذم، وأشهر صيغ الذم بئس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي، حديث ابن مسعود في الصحيحين. فإذن الإنسان منهي أن يقول نسيت آية كذا وكذا، وإنما هو نسي تلك الآية ولا يقول نسيتها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: بئس خطيب القوم أنت للرجل الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، حديث علي بن حاتم في صحيح مسلم، قال: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعصي الله ورسوله. قال العلماء: لأن المقام مقام خطبة، والخطبة شأنها البسط، فهو اختصر قال: ومن يعصهما، ولم يقل: ومن يعصي الله ورسوله. فإذا هذا دليل على أن هذا اللفظ منهي عنه في الخطبة، لأنه ذم فاعله. قال: أو يرتب على فعله عقاب، سواء عقاب في الدنيا أو عقاب في الآخرة. عقاب في الدنيا كقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا عقاب دنيوي. فإذا نستفيد من هذا أن السرقة منهي عنها لأنه رتب عليها عقاب. وقال الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. وقال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن هذا عقاب دنيوي، إذن هذه الأفعال منهي عنها، وقد يكون العقاب في الآخرة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فهذا عقاب في الآخرة، يصلون النار والسعير. فهذا يدل على أن هذا الفعل منهي عنه. إذن كل ذنب رتب عليه عقاب، أو كل فعل رتب عليه عقاب، فهو منهي عنه، أو نحو ذلك. نحو ذلك أي مما يستفاد منه النهي، كلفظ النهي. النهي الصريح أيضا يأتي في الدليل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا. فلفظ النهي هذا يستفاد منه النهي. أيضا كأن ينفى عن الشيء الحل، يوصف الشيء بأنه لا يحل في الأدلة: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أيضا هذا منهي عنه لأن الله تعالى وصفه بأنه لا يحل. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج بعد زوجاته تلك اللاتي نزل القرآن فيهن. فوصف الشيء بأنه لا يحل يستفاد أنه منهي عنه. أو أيضا لفظ الكراهة، ولفظ الكراهة في الأدلة يقتضي أن هذا الشيء منهي عنه، أي نهي تحريم. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلفظ الكراهة يدل على أن هذا الشيء منهي عنه. إذن هذه الصيغ يستفاد منها النهي، وأما صيغة النهي الصريحة فهي الفعل المضارع المقرون بلام النهي، وهذه الصيغ صيغ ليست صريحة لكن يستفاد منها النهي. إلا لفظ النهي، قد يقول قائل: أحاديث التي فيها نهى رسول الله عن كذا، هذا نهي صريح استفاد منه النهي، لكن الأشهر في صيغة النهي هو المضارع المقرون بلا النهي. إذن عرفنا تعريف النهي والصيغ التي يستفاد منها النهي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة مهمة وواسعة في هذا الباب، باب النهي، وهو عبارة عن مسألة تضمنت مسألتين. قال رحمه الله: ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة الأمر ماذا تقتضي كما مر معنا؟ تقتضي وجوب المأمور به، وأيضا تقتضي الفورية في فعله، أي عدم التأخير. صيغة النهي ماذا تقتضي؟ سواء كانت صيغة النهي الصريحة أو الصيغ التي ليست صريحة وإنما يستفاد منها النهي. قال: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. إذن هما مسألتان. المسألة الأولى أن صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه. المسألة الثانية أن صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي فساد المنهي عنه. أما المسألة الأولى أنها تقتضي التحريم، لماذا قيد عند الإطلاق؟ لأن قد تأتي مقيدة بما يدل على غير التحريم، قد تأتي صيغة النهي مقيدة بما يدل على غير التحريم، كقول أم عطية مثلا الذي في الصحيحين، قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إذن هل هذا النهي مطلق أو مقيد؟ بماذا قيد؟ بقول أم عطية ولم يعزم علينا. فهل هذا يقتضي التحريم؟ لا يقتضي التحريم مثل هذا، لأنه قد قيد بما ينفي التحريم. قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لم يعزم علينا أي لم ننهى عنها نهيا جازما على سبيل العزم والتأكيد، وإنما نهينا نهي تنزيه. فإذا هذا لا يدخل في القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، إنما يدخل في هذه القاعدة النهي المطلق الذي لم يقيد بشيء، كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذن هذا نهي مطلق، فماذا نستفيد من هذا النهي؟ نستفيد تحريم الزنا، لأنه نهي مطلق غير مقيد. ذكر الأدلة، قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الشاهد في قوله وما نهاكم عنه فانتهوا، قال: فالأمر بالانتهاء، قوله فانتهوا هذا أمر بالانتهاء، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، لأن الأصل في الأمر يفيد الوجوب، فقوله فانتهوا هذا أمر يفيد وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. هذا القول الذي ذكره الشيخ هنا هو قول عامة العلماء أن النهي يقتضي التحريم، فإذا نهي عن شيء فالأصل أنه محرم إذا نهي عنه نهيا مطلقا. هناك خلاف ضعيف لبعض أهل العلم من أصحاب المذاهب، خالف بعض الشافعية وبعض الحنابلة، فقالوا إن النهي المطلق يفيد الكراهة ولا يفيد التحريم. والصحيح هو قول جمهور العلماء أنه يفيد التحريم، يدل عليه الآية ويدل عليه الحديث أيضا، حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن كل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا مطلقا واجب علينا أن نجتنبه، أن نتركه، فهذا الذي تقتضيه صيغة النهي تحريم الشيء المنهي عنه. قال: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد. هذه المسألة الثانية، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذه مسألة مشهورة أيضا في كتب العلماء، وهي مسألة دقيقة. هل النهي يقتضي الفساد؟ إذا نهى الشرع عن شيء، هل نهيه عن ذلك الشيء يقتضي أن ذلك الشيء باطل فاسد أو ليس كذلك؟ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، فإذا تلقى إنسان واحد من أهل البادية واشترى منه قبل أن يصل إلى السوق، هل هذا البيع باطل أو صحيح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، هل إذا صلى إنسان في هذا الوقت صلاته باطلة أو صحيحة؟ هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، فلو صام إنسان يوم الأضحى ويوم الفطر، هل صيامه صحيح أو صيامه باطل؟ هذه المسألة، وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، لأنه يترتب عليها مسائل كثير في الفقه في كل الأبواب، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في البيوع، في المعاملات. فهل كل ما نهى عنه الشرع نفتي أنه باطل؟ كل شيء منهي عنه إذا سألنا سأل قال فعلت هذا الشيء المنهي عنه، نقول له فعلك باطل؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدين في بعض الروايات، إنسان تزوج بدون شاهدين أو بدون ولي، هل نقول له نكاحك باطل أو ليس كذلك؟ فالشيخ رحمه الله جزم هنا أن النهي المطلق يقتضي ماذا؟ الفساد. كل ما نهي عنه نهيا مطلقا فهو فاسد. واستدل بالحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى هذا الحديث؟ أن كل إنسان عمل عملا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود، أي فاسد غير مقبول. المنهي عنه هل هو موافق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث يدل على أنه مردود فاسد. قال الشيخ: قال وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود فيكون مردودا. هذا القول الذي ذكره الشيخ هنا هو قول جمهور أهل العلم أيضا، أن النهي يقتضي الفساد، هو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وقول كثير من أصحابهم، وقول الظاهرية، وجمهور الأئمة على أن النهي يقتضي الفساد. بل في كلام ابن قدامة رحمه الله في الروضة، روضة الناظر، ما يدل على أن هذا إجماع الصحابة، وهو الذي نسبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى الصحابة والتابعين. واستدل ابن قدامة وكذلك شيخ الإسلام على أن هذا هو مذهب الصحابة والتابعين، بأن الصحابة كانوا يستدلون ويفتون ببطلان أشياء وفسادها، وليس فيها حكم من النبي صلى الله عليه وسلم بالبطلان، إنما فيها نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يفتون ببطلانها إذا وقعت، لأن فيها نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكونهم يحكمون على الشيء بالبطلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يدل على أن مذهبهم أن المنهي عنه يفيد ماذا؟ أن المنهي عنه فاسد وأن النهي عن الشيء يفيد الفساد. فإذن هذا هو الأصل، النهي عنه، النهي عن الشيء نهيا مطلقا يقتضي الفساد، فكل ما نهي عنه نهيا مطلقا فهو فاسد، وأصرح دليل له هذا، وأيضا يدل عليه أن هذا إجماع الصحابة لا يعلم عنهم مخالف، وكانوا يستدلون على بطلان الأشياء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهذا أيضا هو مقتضى اللغة العربية أن الشيء المنهي عنه معناه أنه مبغوض مكروه. الله تعالى حين ينهى عن الشيء ما معنى النهي عنه؟ أن الله يكرهه لا يريد هذا الشيء. نحن إذا صححناه معناه عارضنا ما يريد الله جل وعلا، الله جل وعلا لا يريده ونحن نقول لا هو صحيح، إذن الصحيح يقتضي أن هذا الشيء مقبول عند الله والله جل وعلا قد نهى عنه. قال العلماء فالقول بأن النهي لا يقتضي الفساد هذا معارضة لأمر الله جل وعلا، فالله جل وعلا الذي نهى عنه لأنه يكرهه ولا يريده، فكيف نحن نقول هو صحيح أي أنه مقبول عند الله والله تعالى قد نهى عنه؟ لأنه خالف في هذا أقوام، مثلا خالف أبو حنيفة فقال النهي عن الشيء لا يقتضي الفساد، بل صرح بعضهم عنه بأنه يقول النهي عن الشيء يقتضي صحته لا يفيد فساده، وذهب بعض الأصولين إلى أن النهي عن الشيء لا يقتضي صحة ولا فسادا، قال الشيء المنهي عنه لا نقول صحيح ولا فاسد بحسب القرائن، وذهب بعض الأصوليين وهو قول بعض الأشاعرة والمعتزلة كالفخر الرازي وغيره أن النهي عن الشيء إذا كان من العبادات يقتضي الفساد وإذا كان من المعاملات لا يقتضي الفساد، قال وهذا الدليل إنما هو في العبادات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصحيح هو القول الأول أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد أي نهيا مطلقا. قد يقول قال يشكل علينا إشكالات أشياء نهى عنها الشارع وهي صحيحة، مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، عن بيع المصراة. ما هي المصراة؟ ها، هي الشاء أو الناقة أو البقرة التي يحبس فيها اللبن يومين ثلاثة أيام ثم يقلبها صاحبها إلى السوق وضروعها مليئة لبن، فالمشتري يظن أن فيها هذا اللبن تأتي به كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عنها، نهى عن التصرية، قال فإن شاء أي المشتري أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يرد مع صمت. إذن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها يدل على أن البيع ماذا؟ صحيح، وإلا لما أمر أن يمسكها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حين نهى عن تلقي الركبان قال فإن جاء صاحبها السوق فهو بالخيار، إن وصل الذي حصل له تلقي إلى السوق فهو بالخيار. قال العلماء وإثبات الخيار يدل على الصحة، فكونه مخيرا أي أن البيع الذي وقع صحيح وإلا لما خير، لو قال لو كان باطلا قال فإذا وصل السوق يأخذ سلعته ولا يصح هذا البيع، لكن خيره معناه إذا اختار إنجاز البيع فالبيع صحيح. فهذا استشكل العلماء مثل هذا النهي، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، فقد يقول قائل هذا صحيح لوجود قرينة في الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بالخيار والخيار يدل على الصحة، إذن هل هذا النهي مطلق أو لا؟ ليس مطلق، مقيد، لأنه وصف في الحديث بما يدل على الصحة. أيضا قوله في المصرى إن شاء أمسكها هذا دليل أن البيع ماذا؟ صحيح، فإذن النهي عنه ليس نهيا مطلقا بل نهي مقيد، ممكن أن نخرجه على هذا التخريج وممكن أن نخرجه على تخريج آخر وهي القاعدة التي ذكرها الشيخ وسنقرأها. قبل أن نقرأ القاعدة التي عند الحنابلة الذي نريد الآن أن نفهم ونخرج به أن الأصل أن النهي المطلق يقتضي ماذا؟ الفساد. هذا الذي نسير عليه في كلامنا في فتوانا في ترجيحنا للمسائل، أن النهي عن الشيء نهيا مطلقا يقتضي فساد المنهي عنه. لماذا فساد المنهي عنه؟ لأنه ليس عليه أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو مردود، لأن الله ما نهى عنه إلا وهو يكرهه ولا يريده، فكيف نحن نصححه ونقول إن الله يقبله والله تعالى قد نهى عنه؟ أيضا لأن هذا إجماع الصحابة، كانوا يفتون ببطلان أشياء وفسادها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، أيضا لأن هذا هو مقتضى اللغة العربية. إذن هذه أربع أمور تدل على أن النهي يقتضي الفساد. طيب، هناك أشياء مستثنى قعد لها الشيخ رحمه الله قاعدة وهي عند الحنابلة رحمهم الله، قال هذا وقاعدة المذهب. ما المراد بالمذهب؟ الحنبلي، فإن الشيخ رحمه الله كان على المذهب الحنبلي ويكتب على هذا المذهب، هي قواعد المذهب الحنبلي. وأنت إذا قرأت في كتاب فقال والمذهب وقال الأصحاب ويقول الأصحاب وقاعدة المذهب، لا بد أن تعرف المؤلف على أي مذهب، فإذا هو يتكلم عن مذهبه. قال هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: واحد، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. الثاني، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. نقرأ الأمثلة ثم نرجع إلى شرحها. قال: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. إذا الأول في العبادات، الثاني في المعاملة. ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير أي في الصلاة، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. ومثال العائد إلى شرط المعاملة إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل أي الحمل الذي يكون في بطن البهائم، يبيع الحمل الذي في بطن الناقة أو في بطن الشاة، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها ولا شرطها. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. حاصل قاعدة المذهب مذهب الحنابلة أنهم يقولون: ننظر النهي هل هو عائد إلى ذات المنهي عنه، الشيء المنهي عنه هل نهي عنه لذاته؟ لأن النهي قالوا إما أن يكون لذات المنهي عنه أو يكون لشرط من شروطه عائد إلى شرط من شروطه، أو يكون النهي عائدا إلى أمر خارج عنه. فهذا مذهب الحنابلة. مثلا نأتي نمثل بغير الأمثلة التي ذكر الشيخ حتى نفهم. ما كان منهيا عنه لذاته كالشرك مثلا، الشرك نهي عنه لذاته أو لا؟ الشرك نهي عنه لذاته. فلو تقرب إنسان إلى الله بالشرك تقرب إنسان إلى الله بالذبح لهذا المقبور، هل نقول هذا الشيء فاسد أو صحيح؟ ها؟ فاسد، غير مقبول. لماذا فاسد؟ لأن النهي يعود إلى ذات الشيء، فذات هذا التقرب منهي عنه. إنسان تقرب إلى الله تعالى بالبدعة، أتى إلى بدعة غير موجودة في شرع الله، يتقرب إلى الله تعالى بها، بدعة محدثة كبدعة المولد، فقام يحيي المولد ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التقرب الآن وهذا الإحياء لهذه البدعة صحيح أو فاسد؟ فاسد. لماذا؟ هذا الشيء بذاته منهي عنه. فهذا الأمر الأول، إذا كان الشيء منهيا عنه لذاته فيقتضي فساد المنهي عنه. أيضا عند الحنابلة إذا كان النهي يعود إلى شرط العبادة أو المعاملة، شرط من شروطها، فهذا يقتضي أن أيضا النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. فمثلا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة الوضوء، فلو توضأ بوضوء أو بماء من الحرام، ماء مسروق أو ماء مغصوب غصبه على إنسان، فعلى قاعدة الحنابلة صلاته بعد وضوء بذلك الماء المسروق ما حالها؟ فاسدة باطلة. لماذا؟ لأن النهي رجع إلى شرط من شروطها. ما هو هذا الشرط؟ ها؟ الوضوء. فإذا هذا الوضوء منهي عنه بما مقصوب محرم. مثل الشيخ أيضا الصلاة في الثوب الحرير، ستر العورة في الصلاة ما حكمه؟ شرط من شروط الصلاة. فإذا ستر عورته بثوب حرير، لبس قميص من الحرير وسراويل من الحرير، ستر صلى، عند الحنابلة ما حكم صلاته؟ باطلة، فاسدة. لماذا فاسدة؟ لأن النهي يعود إلى شرط من شروطها. الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة، بمعنى ليس عائدا إلى ذات العبادة ولا إلى شرط من شروطها. مثل لو الشيخ بلبس العمامة الحرير، هل لبس العمامة في الصلاة شرط من شروطها؟ ها؟ ليس شرطا من شروطها. فلو لبس إنسان عمامة من حرير في الصلاة فعند الحنابلة ما حال صلاته؟ صحيحة. لماذا صحيحة؟ قالوا لأنه لم ينهى عن العبادة بذاتها ولم ينهى عن شرط من شروطه، إنما نهي عن شيء يتعلق بأمر خارج عنها، إذن فلا يقتضي الفساد. واضح مذهب الحنابلة فيه؟ طيب، هناك مذهب آخر وهو مذهب الحنفية المالكية أو مذهب المالكية وأيضا الشافعية، فإن الحنفية لا يقولون بالبطلان أصلا، لكن هو مذهب المالكية والشافعية، عندهم تفصيل آخر، قالوا النهي على ثلاثة أحوال، إما أن يكون عن ذات الشيء وهم موافقون للحنابلة فيها، إذا كان الشيء منهيا عنه لذاته فهذا يقتضي الفساد والبطلان، إذن اتفقوا هم والحنابلة أو لا؟ إذا كان المنهي عنه لذاته الكل متفق، قالوا إذا كان الشيء منهيا عنه لذاته فالنهي هنا يقتضي الفساد. الصورة الثانية قالوا إذا كان النهي عن وصف لازم له لا ينفك عنه فأيضا يقتضي الفساد. والصورة الثالثة قالوا إذا كان النهي عن أمر خارج ليس لازما للمنهي عنه، فهذا لا يقتضي الفساد. فإذن إذا كان النهي الصورة الأولى عن ذات الشيء فهذا الآن مجمع عليه أنه يقتضي الفساد، أي بين هؤلاء، أما الحنفية خالفوا فيها. فإذا كان النهي عن شيء لازم له، وصف لازم له، الآن مثلا نمثل بصيام يوم العيد، صيام يوم العيد جاء الحديث عن نحو 5 من الصحابة في الصحيح النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى. ننظر الآن عندنا جهتان، جهة أمر وجهة نهي. ما هي جهة الأمر؟ الصيام، الصيام هل هو مأمور به أو لا؟ مأمور به، مرغب فيه. وعندنا جهة نهي، ما هي جهة النهي؟ صيام يوم العيد. إذن هل هذا الوصف لازم له أو منفك عنه؟ لازم له. فصيام يوم العيد إذن بهذا الوصف الملازم له يقتضي ماذا؟ الفساد، يقتضي الفساد. الآن هذا يكون إذا كان الوصف لازما أو غير لازم له جهتان، جهة أمر وجهة نهي. مثلا صلاة الحائض، الصلاة في الأصل ماذا؟ مأمور بها أو لا؟ مأمور بها. الصلاة في زمن الحيض منهي عنها أو مأمور بها؟ منهي عنها. إذن هل هذه الجهة لازمة أو منفكة؟ غير لازمة، منفكة، هذا لازمة. فالصلاة في زمن الحيض مع هذا الوصف، هذا وصف لازم منهي عنه، أي لا يكون النهي إلا إذا وجد هذا الوصف. هل الآن الصلاة منهي عنها مطلقا أو منهي عنها إذا وجد وصف الحيض؟ فإذن هذا الوصف لازم أو منفك؟ وصف لازم. قالوا أيضا يقتضي الفساد، إذا كان الوصف لازما فيقتضي الفساد. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة أن تكون جهة النهي منفكة عن جهة الأمر، بمعنى أن الشيء المنهي عنه يكون دائما منهيا عنه غير مقيد بوصف، بخلاف الصيام للحائض. هل الصيام منهي عنه؟ ها؟ لا، ليس منهي عنه، لكن نهي عنه حين قيد بوصف الحيض. هل الصيام منهي عنه مطلقا أو قيد بوصف يوم العيد مثلا؟ قيد بوصف يوم العيد، فهذا الوصف لازم. بقي إذا لم يكن الوصف لازما كانت جهة النهي منفكة عن جهة الأمر. ما معنى منفكة وما معنى غير لازم؟ بمعنى أن هذا الشيء منهي عنه دائما، ليس منهيا عنه وقت العبادة فقط. سنوضح ذلك بمثال. مثلا الصلاة في ثوب الحرير، نأتي إلى هذا الوصف، الآن الصلاة مأمور بها أو لا؟ لبس الحرير منهي، هل لبس الحرير منهي عنه في الصلاة فقط أو منهي عنه مطلقا في الصلاة وغير الصلاة؟ ها؟ مطلقا. إذن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فالصلاة مأمور بها ولبس الحرير منهي عنه مطلقا. فإذا كان منهيا عنه مطلقا ليس خاصا بوقت الصلاة، فجمهور العلماء يقولون لا يقتضي الفساد، بل هو صحيح. ولذا الحنابلة يقولون ببطلان الصلاة في الثوب الحرير، والجمهور يقولون بصحة الصلاة في الثوب الحرير وهو آثم على لبس الحرير. الحنابلة يقولون ببطلان الصلاة إذا توضأ بماء مسروق، والجمهور يقولون بصحة الصلاة إذا توضأ بماء مسروق وهو آثم على السرقة. واضح هذا؟ من يعيد لنا مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور؟ سهل جدا. ها، مذهب الحنابلة قسموا المنهي عنه إلى 3، إذا كان النهي عائدا إلى ذات الشيء فيفيد أنه فاسد. الصورة الثانية أن يكون النهي عائدا إلى شرطه، شرط العبادة أو المعاملة، فهذا يقتضي أيضا الفساد. والصورة الثالثة إلى أمر خارج عنه، لا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. قالوا فيقتضي ماذا؟ الصحة، لا يقتضي الفساد. مذهب الجمهور ما هو؟ ها؟ الحالة الأولى أن يكون النهي عائر إذا ذات الشيء، فهذا كالحنابلة يقولون بالبطلان والفساد. الصورة الثانية، إذا كان النهي عائدا إلى وصف لازم لا ينفك، فهذا يقتضي أيضا الفساد. وإذا كانت جهة النهي منفكة عن جهة الأمر، ما معنى منفكة؟ أي منهي عنه خارج العبادة، فهذا عندهم لا يقتضي الفساد. الأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، أقرب من قول الحنابلة، فقد يكون النهي عائدا إلى شرط، ولكن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فهذا لا يقتضي الفساد. مثلا أيضا مسألة مشهورة في كتب الفقه، الصلاة في الأرض المغصوبة. أرض المغصوبة أي المسروقة التي غصبها إنسان وأخذها عن صاحبها غصبا. فالآن الحنابلة يقولون الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. لماذا؟ قالوا لأن نفس صلاته غصب، نفس الصلاة هي غصب للأرض، سجوده إذا سجد شغل موضع من الأرض أو لا، فهو غاصب بهذا السجود، ركوعه في غصب، إذن الصلاة باطلة. الجمهور يقولون الصلاة صحيحة وهو آثم على ماذا؟ على الغصب. لماذا؟ قالوا لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فهل الغصب محرم في الصلاة فقط أو محرم في الصلاة وغيرها؟ ها؟ محرم في الصلاة وغيرها، فالغصب حرام والصلاة ما حكمها؟ صحيحة، فهو آثم على غصبه، وهو أيضا آثم على غصبه وصلاته صحيحة. هذا إذا أردنا أن نفرق ونزيل بعض الإشكالات، وإلا الأصل الذي سبق وأننا نمشي عليه، ما هو الأصل؟ أن النهي يقتضي الفساد، هذا الذي كان يتعامل به الصحابة والتابعون وغيرهم من أئمة الإسلام. إذا أردنا شيء من التفصيل والإيضاح فهذه مذاهب العلماء في ذلك. نعود إلى الأمثلة التي ذكرها الشيخ. قال: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة، النهي عن صوم يوم العيدين. الشيخ يرى أن هذا الشيء منهي عنه لذاته، وبعض العلماء يقولون هذا الشيء ليس منهيا عنه لذاته، هذا منهي عنه لوصف لازم له، فالصيام لذاته ماذا؟ غير منهي عنه، لكن لما تعلق بهذا الوصف وهو أنه في يوم العيد صار منهيا عنه، مع أن بعضهم الذي يقول بقول الشيخ أنه منهي عنه لذاته قال لأنه لا يمكن إيقاع هذا الشيء إلا على صورة منهي عنها. هل ممكن فعل الصيام في يوم العيد على وجه غير منهي عنه؟ لا، دائما يكون منهيا عنه إذا صام يوم العيد، قالوا فهو منهي عنه لذاته. إذن هذه ترى أنها مسألة دقيقة يختلف فيها نظر العلماء، فتجد بعض العلماء يقول هذا الشيء منهي عنه لذاته، وتجد بعضهم يقول لا، هذا منهي عنه لوصف لازم له. الآن مثلا نكاح المحارم، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم وخالاتكم، هل منهي عنه لذاته أو لوصف قام به، وصف لازم له؟ ما؟ قد يختلف نظر العلماء، قد يقول قال هذا النهي، هذا الشيء منهي عنه لذاته، وقد يقول قال لا، بل هذا الشيء نهي عنه لوصف لازم، فأصل النكاح في الشرع ماذا؟ مأمور به، مشروع، ولكن لما وصف المرأة التي تنكح أنها محرم صار ماذا؟ منهيا عنه. فهذه المسألة يختلف فيها نظر العلماء، وهي مسألة دقيقة، والأصل فيها أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال: النهي عن صوم يوم العيدين، سبق كما قلنا هذا قد يقول قائل هو نهي عنه لوصف لازم عنه، لوصف لازم له. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة، النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزم الجمعة. فالشيخ رحمه الله يقول هذا البيع بذاته ماذا؟ منهي عنه. ومثال العائد إلى شرطه في العبادة، النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. لماذا عائد إلى شرط؟ لأن ستر العورة شرط، فإذا سترها بثوب حرير إذن صار النهي عائدا إلى شرط من شروط. الجمهور في هذه الصورة يقولون الصلاة صحيحة وهو آثم على لبس الحرير. لماذا؟ قالوا لأنه منهي عن لبس الحرير في الصلاة وفي غير الصلاة، والحنابلة يقولون الصلاة باطلة. ومثال العائد إلى شرط في المعاملة النهي عن بيع الحمل. من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو وصف. الحمل هل هو معلوم برؤية أو وصف؟ غير معلوم، قد يكون حيا وقد يكون ميتا، قد يكون ذكرا قد يكون أنثى، قد يكون في بطن هذه البهيمة واحد وقد يكون في بطنها اثنان أو ثلاثة، إذن مجهول هذا المبيع. فالنهي عائد إلى شرط من شروطه وهو العلم بالمبيع، إذن النهي عند الحنابلة هنا يقتضي الفساد. فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير. نعم، عمامة الحرير ستر الرأس ليس شرطا من شروط الصلاة، فإذن يقولون الصلاة صحيحة وهو آثم على ستر رأسه بالحرير. ومثاله في المعاملة النهي عن الغش، فإذا غش فالغش منهي عنه وليس شرطا من شروط البيع، فالبيع صحيح إذا حصل غش. فهذا حاصل هذه المسألة، وهي مسألة مهمة أيضا مع المسألة التي قبلها أن النهي يقتضي تحريم المنهي عنه. ومن عنده فائدة أو إشكال إلى الدرس الآتي فلا بأس. وكنا ما نحب نذكر هذا الكلام، كلام الحنابلة وكلام الجمهور في التفصيل، لولا أن الشيخ ذكره، وإلا كنا نريد نقتصر على أن النهي يقتضي الفساد الذي سار عليه السلف، وبعد ذلك هذا سيأتي في غير هذا الموضع، لكن قد تعرض له الشيخ فاحتجنا إلى بيانه. أخوني يقول ما وجه التحريم في الصلاة المغصوبة؟ قالوا لأن نفس صلاته في الأرض المغصوبة يكون ماذا؟ غصبا، نفس صلاته غصب، سجوده غصب، ركوعه غصب، فقالوا هو حرام لهذا الجهة. أخوني يقول أي المتن أحسن في الحفظ في أصول الفقه، نظم الورقات أو النثر للأصل؟ وإذا عجبني نثرها فما النصيحة؟ لا شك أن حفظ النظم أسهل وأيسر ويثبت في الذهن، وإذا كان إنسان يسهل عليه حفظ النثر فكل إنسان أدرى بنفسه. وإلا حفظ النظم أسهل وأيسر في الاستحضار، أخي يقول لما فهم التفريق بين يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، هل هما شيء واحد؟ لا، ليس شيئا واحدا. معنى التحريم أن هذا الشيء لا يحل أن يفعله، ومعنى الفساد أي أنه فاسد باطل غير مقبول منه. والذين عللوا بأنه يقتضي الفساد قالوا كما سبق هو محرم، هو محرم، وإذا قلنا يقتضي الصحة معنى أننا نحث على فعله، فالمسألة فيها تلازم، الصورتان متلازمة. أخي يقول هل النهي عن بيع الحمل وصف لازم أو منفك؟ لا لازم، لا ينفك. وهذا تنبيه الأخ عبد الله جزيان، قال الذي يحب يراجع معه يراجع من أول الكتاب الأصول من الأصول بعد الظهر، بعد درس الظهر، ومراجعة الدرس كل يوم بعد صلاة العشاء في مؤخرة المسجد. طيب، وهذه المراجعة نافعة كما سبق، حين يكون 5 10 يراجعون يتناقشون يحصل فهم كثير في هذا مجرب هذا. فإن الدرس العام الذي يكون فيه الطلاب كثر ربما يسمع الطالب ولا يستطيع أن يناقش، فإذا جلس في درس أقل مع بعض زملائه يتناقشون يحصل الفهم، وهذه طريقة معروفة في كتب العلماء، أخذ العلم على طريق النقاش. وقد كان الحافظ بن حجر رحمه الله دروسه لطلابه على هذا الشأن، لا سيما الدروس المختصرة كنزهة النظر درسها على سبيل المناقشة، يلقي ما عنده ثم يناقش بعض طلابه، كان يدرس عنده علماء بما عندهم ويحصل نفع بذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.